نحن الآن على موعد جديد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس. أجل مستمعي، فالله لا يزال يتكلم، لكن هل نحن على مسافة تسمح لنا بسماع صوته؟ هذا ما أرجوه، لبل هذا ما أعد نفسي به، إذ أدعوك معي إلى دراسة مقطع جديد من سفر التكوين. ما زلنا نتناول حياة يوسف، الشخصية الرابعة الرئيسة في سفر التكوين. وكم تشجعنا هذه الشخصية الفريدة في حياتنا، والتي تشبه إلى حد ما شخصية المسيح. يوسف هو رمز للمسيح في العهد القديم. رأيناه في الحلقة السابقة في السجن يفسر حلمي رئيس السقاة ورئيس الخبازين. كان يوسف يشغل مكانا مرموقا في السجن، ولا لغيره استأمن الأسيران اللذان قص كلاهما حلمه على يوسف واستأمناه على أسرارهما، ويعطي يوسف كل المجد لله في ذلك. وفسر حلم رئيس السقاة ووعده أنه سيطلق سراحه خلال 3 أيام، ثم طلب منه أن يذكره لدى فرعون ليطلق سراحه هو أيضا. أما الخباز فيفسر له يوسف الحلم ويحذره من سوء العاقبة، كان سيقطع رأسه في 3 أيام وتأكل لحمه الطيور. وتركنا يوسف المسكين يقبع بين جدران السجن وأعمدته وهو بريء. لقد نسيه فطفار ليستر الفضيحة التي حلت في بيته، ويوسف هو الذي دفع الثمن. كان بصيص الأمل الوحيد له للخروج من السجن في يد رئيس السقاة، ولكن الأخير عندما وجد حريته نسي أمر يوسف. كان الله يريد أن يتركه هناك عن قصد. بالرغم من وهن العزيمة، كان يوسف يؤمن بقيادة الله لحياته. كانت ثمار إيمانه واضحة. كان أمينا في كل علاقاته، أمينا لفوتيفار، أمينا لرئيس السجن في السجن، وأمينا من نحو الله، وكان يعطيه دائما كل المجد. وسنرى لاحقا كيف سيكون أمينا لفرعون ولإخوته. إيمان يوسف جعل منه شخصا أمينا، وإذا كنت مؤمنا يا صديقي فلا بد أن تكون أمينا.
نبدأ اليوم تأملاتنا في الأصحاح 41 من سفر التكوين لنرى كيف تعامل الله في حياة يوسف. يا له من فرق شاسع بين هذا الأصحاح والأصحاح السابق، حيث تركنا يوسف وحيدا منسيا في السجن، ولكن كما قلنا كان الله يريد أن يتمم مقاصده في حياته.
لو استطعنا أن نتحقق من يد الله في حياتنا اليوم لكانت لدينا نظرة مختلفة للحياة. سنرى اليوم يوسف يخرج من السجن بعد أن يفسر حلم فرعون، ويصبح مسؤولا عن أرض مصر بأكملها، ويتزوج بابنة الكاهن وينجب منها منسى وأفرايم. لا يوجد قصة أكثر إثارة كقصة يوسف هذه. نراه ينتقل فجأة من العدم إلى الرفعة والغنى والحشم، ونرى مجددا يد الله على هذا الشخص. وقد تحقق يوسف من ذلك حتى في أوقات الشدة، وهذا ولد فيه فضائل كثيرة هي ثمر الروح القدس. واحدة من هذه الفضائل هي الصبر. ها نحن الآن أمام حلم يتكرر، حلم ترك انطباعاته في نفس فرعون حتى قيل أن نفسه انزعجت. وقد أبدت الحكمة البشرية كامل عجزها، لكن الشخص الروحي هو وحده الذي يقدر على التعبير. ذاك المتألم المتضع هو الذي منحه الله مفتاح السر. فلقد حان الوقت لكي تدق ساعة تبريره ورفعته، وفي نفس الوقت تمتع المصريون بنتائج تصرفه الحسن وحكمته. فبدلا من قيام ثورة في البلاد بسبب المجاعة، ها هو الله يحن عليهم ويمنحهم طعاما. سنرى يوسف يقف أمام فرعون، ثم سنرى ذلك الجوع الذي حل في أرض مصر في نهاية الإصحاح. وما هو قصد الله في ذلك؟ كان الله سيستخدم هذا الجوع ليخرج عائلة يعقوب من أرض كنعان بعيدا عن خطايا الكنعانيين وتأثيرهم السيء. كان هدف الله أن يأتي بهم إلى أرض مغلقة في جاسان. كما أرجو منك مستمعي أن تستمر في ملاحظتك للتشابه بين يوسف وشخص الرب يسوع المسيح، وسنتناول لاحقا تشبيهات أخرى.
نبدأ القراءة من العدد الأول وحتى السادس عشر من الأصحاح الحادي والأربعين. تفضلي يا ميسون.
وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلما، وإذا هو واقف عند النهر، وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة. ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة، واستيقظ فرعون. ثم نام فحلم ثانية، وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة، ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم. وكان في الصباح أن نفسه انزعجت، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا: أنا أتذكر اليوم خطاياي، فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين، فحلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي، وأما هو فعلقه. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرع به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا إنك تسمع أحلاما لتعبرها. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون.
والآن يعطي الله حلما لفرعون. لابد من الملاحظة أن سنتين قد مضتا على ختام الإصحاح السابق، أي أن يوسف كان قد أمضى سنتين في السجن بعد إطلاق سراح رئيس السقاة. طبعا هذا بالإضافة إلى المدة الماضية التي كان قد قضاها هناك، والتي تربو على سنة واحدة تقريبا. وحدث بعد سنتين من الزمان، يا لها من عبارة رائعة تربط الآلام القيد والمجد. وما هو حلم فرعون؟ هو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة. ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة. أفاق فرعون وكان يتساءل عما يكون ذاك الحلم. لم يكن لديه التفسير، ولم يقدر أن يساعده أحد في ذلك الوقت. ثم حلم ثانية بنفس المبدأ، الضعيف يأكل القوي، ولكن كانت في هذه المرة سنابلا وليس بقرات. كان رئيس السقاة يستمع إلى كل أولئك السحرة والعرافين في محاولتهم لتفسير حلم الملك بحكم مهنته ووجوده بجانب الملك. وعندما فشل الجميع تكلم رئيس السقاة. لقد كانت المشقة التي اكتنفت الملك وإخفاق موارد العالم وخيبة السحرة والحكماء سببا في تنبيه ضمير رئيس السقاة، فاستعاد ما كان ينبغي ألا ينساه. أنا أتذكر اليوم خطاياي. كان أول ما نطقت به شفتاه هو الاعتراف بخطئه. لاحظ أن يوسف لم يفهم ماذا كان يحدث له في تلك الأوقات، لكن الله كان يجري الأمور حسب مقاصده ولخير يوسف. ويتابع رئيس السقاة ويقول أنه عندما كان في السجن هو ورئيس الخبازين حلم كل واحد منهما حلما، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط فقصصنا عليه، فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث. لابد أن فرعون قد قال في نفسه: لقد جربت الجميع وليس هناك ضرر أن نجرب هذا الشاب. ولابد أن شهادة رئيس السقاة الصريحة قد تركت تأثيرها في نفس فرعون، فأرسل يستدعي ذلك السجين. فأرسل فرعون ودعا يوسف، فأسرعوا به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. لاحظ أن يوسف حلق، وهذه لم تكن عادة العبرانيين، كانت هذه العادة عند رؤساء الفراعنة وكبار رجالهم. وهناك رسالة كبيرة في هذا: يحلق يوسف ويبدل ثيابه بثياب لائقة لملاقاة الملك. كانت حياة جديدة على وشك أن تحدث له، وكأنه بعث حيا من جديد. والآن ها هو يذهب إلى الأمم. نعم، الحلاقة وإبدال الثياب معناهما التطابق مع الوضع الجديد وتغيير الظروف الخارجية تمشيا معه، إذ هو في طريقه من السجن إلى العرش. ألا يذكرك هذا بالمسيح مستمعي؟ ويقف يوسف أمام فرعون. لاحظ كيف يعطي المجد لله. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. هذا كان هدف يوسف، أن يأخذ الله كل المجد، وهذا يجب أن يكون هدف المؤمن في كل ما يقول أو يفعل. كان يوسف يعرف أن البركة الآتية من خلاله هي من الله. كان يقول: أنا لا أستطيع أن أفسر الحلم، الله هو الذي سيعطي فرعون الجواب. وما دامت هذه هي الخطوة الأولى، فإن الخطوات التالية لن تكون إلا على الطريق الصحيح. ويعيد فرعون سرد الحلم على يوسف، وفعليا يتكون الحلم من شقين.
نتابع القراءة الآن من العدد 25 وحتى 37 من الفصل 41.
فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين، هو حلم واحد، والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين، والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا. هو الأمر الذي كلمت به فرعون، قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع، هو ذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده، لأنه يكون شديدا جدا. وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين، فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيؤكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سن الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سن الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده.
أخذ يوسف يفسر الحلمين وقال أنهما يدوران حول حادث واحد، سنوات سبع من الشبع وفي أعقابها سنوات سبع من الجوع. أما أن الله كان عتيدا أن يرسل المجاعة فتلك هي حكمته التي تجل عن التساؤل، وإعادة الحلم مع التشابه تقريبا برهان على حتمية التنفيذ. والهدف من الحلم أن الله كان يريد أن يعرف فرعون ما هو مزمع أن يفعل. فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. لم يكتفي يوسف بخدمة التعبير عن حلمي الملك تعبيرا مقترنا بالبساطة والوضوح، تعبيرا ترك تأثيرا بالغا في نفس فرعون بحيث أيقن أن الأمر من الله، بل رأى يوسف أن الموقف يقتضي إجراءات سريعة حكيمة لاختزان الوفرة الكثيرة لمواجهة المجاعة القادمة. وهكذا يقترح يوسف على فرعون أن يجمع الزائد من المحاصيل لمدة سبع سنين ويحفظها في مخازن للأيام الصعبة عن طريق تعيين نظار على الأرض.
أرجو يا ميسون أن تتابع القراءة لنا من العدد 38 وحتى 46 من أصحاح تأملنا 41.
فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك، أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف: انظر، قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الثانية، ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح، وأعطاه أسنات بنت فوطيفارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر.
لاحظ ماذا يعني ذلك. في البداية كان ذلك الشاب منسيا ومتروكا في مؤخرة السجن، والآن يتقدم في اللحظة المناسبة ليفسر حلم فرعون بعد أن عجز الجميع، بل ويقترح على فرعون ماذا يفعل بسبب مقدراته الكبيرة. كان إلهه يقوده ويرشده في كل هذا. إذن كان سيحل في الأرض جوع كبير. بما أن مصر كانت تعتمد في ريها على النهر، لم تكن حاجة فعلية للأمطار. كان نهر النيل يفيض مؤمنا المياه والسماد للمزروعات، ومع ذلك فقد سمح الله بأن تتأثر مصر أيضا بهذا الجوع. ولدى استماع فرعون ليوسف وجد أن كلامه منطقي. إذن من يمكنه أن يتولى مسؤولية تسيير الأمور أفضل من يوسف؟ لاحظ فرعون أن يوسف رجل مقدرة. هل رأيت الآن مستمعي فائدة التدريب في بيت فوطيفار؟ لقد سمح الله ليوسف أن يتدرب هناك على تحمل المسؤولية ليعطيه مسؤولية أعظم. يا لعمق غنى الله وحكمته، من أسفل السجن إلى أعلى العرش، مجدا لله. وهكذا من غير محاولة من جانب يوسف ارتفع من أعماق الألم والغموض ليكون رئيس وزراء أعظم مملكة في العالم يوم ذاك، وهي كرامة ما بعدها كرامة. وإذا تأملنا في حالة يوسف وهو في السجن وفي موقفه الجديد هذا. لو رجعنا الخطوات التي صار فيها والحوادث التي اجتازها حتى وصل إلى ذروة المجد، لا يسعنا إلا أن نشاهد يد الله وعنايته من الجهة الواحدة، كما نجد من الجهة الأخرى مثالا بديعا ورمزا واضحا لآلام ربنا يسوع المسيح والأمجاد التي بعدها. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه. هذا الخاتم هو بالفعل ختم. عندما كان فرعون يريد أن يوقع وثيقة ما، كان يغمس الخاتم بالشمع الذائب ويطبعه على الوثيقة فتصبح وثيقة رسمية. والآن يجعل فرعون يوسف وكيلا له يحمل توقيعه، وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا، وجعله على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. وأعطاه فرعون اسما قبطيا يعني كاشف الأسرار، صفنات فعنيه، ويترجمه البعض باللغة المصرية مخلص العالم. وأعطاه أسنات بنت فوط فارع كاهن أون زوجه. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. من عمر يوسف هنا نكتشف أنه كان قد أمضى في أرض مصر 13 سنة، ربما أمضى منها 10 سنوات في بيت فوطفار و3 في السجن. وبعد هذه السنوات يجد يوسف نفسه في مركز يضاهي اليوم رئيس الوزراء.
هناك أفكار رائعة ومهمة نستخرجها من الآية 46، ولكن الوقت قد أدركنا. تواعد معي مستمعي في الحلقة المقبلة لنتابع تأملاتنا في هذه الآية وفي قصة يوسف. حتى ذلك الحين أستودعك إلى نعمة الله وعنايته.